الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخوان الأفاضل، إلى أن يأتي بعض الإخوة ممن لعلهم تأخروا في الطريق نتكلم في بعض الأمور التي أسر الله عز وجل أن ينفع بها. إخوان الأفاضل، إن من أجل وأعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله سبحانه وتعالى أن يتقرب إليه بتعلم أحكام الشرع والدين. فلا شك ولا ريب أن من ظفر وحقق هذه العبادة العظيمة فقد ظفر بخير كبير وفضل وأجر عظيم إن شاء الله تعالى. ولكن إخوان الأفاضل، طريق طلب العلم طريق وعر وطريق صعب، فينبغي على المسلم أن يصبر في هذا الطريق وعلى هذا الطريق. فمن أقسام الصبر إخوان الأفاضل الصبر على طاعة الله، فإن النفس قد تجد مشقة عند تعاطي الطاعات، وقد يتكبد المسلم شيئا من المشاق عندما يقبل على العبادات وعلى القرب. ما واجب المسلم إخوان الأفاضل؟ واجبه أن يصبر على هذا الطريق، فإنه إن وجد صعوبة فثبت نبت إن شاء الله تعالى. أما الإنسان إخوان الأفاضل يريد أن يحصل العلم بين عشية وضحاها ولم يبذل جهدا ولا همة ولم يبذل ما يقدر عليه في هذا الطريق الصعب، نقول له الأمر يحتاج إلى جهد ويحتاج إلى مشقة، فلا يستطاع العلم براحة الجسد. فالمسلم إخوان الأفاضل في طريق طلب العلم يصبر ويحتسب، وأيضا يستعين بالله عز وجل ويدعو الله سبحانه وتعالى ويلح على الله عز وجل في الدعاء. أيضا إخواني، يضع له برنامج وخطة علمية خلال 3 سنوات. هل سأحفظ القرآن الكريم كاملا خلال 5 سنوات؟ هل سأدرس الكتاب الفلاني؟ طيب ماذا صنعت خلال 6 أشهر، خلال سنة كاملة؟ هل أقبلت على متن معين وحفظته، أم أن الأيام والأعمار تمر علي هكذا مرور الكرام؟ فإن بعض الناس يطلب العلم بطريقة عشوائية، بطريقة غير منظمة. إخوان الكرام، بعضكم لا زال في مقتبل العمر، لو حفظ كل يوم حديث واحد فقط خلال سنة كم سيحفظ؟ قل 300 حديث. خلال السنتين 600 حديث. خلال 4 سنوات 1200 حديث تقريبا. والله هذا خير عظيم جدا وفضل كبير جدا. ولكن إخواني، تمضي علينا أيام وأعمار وأوقات ولم نقطع شوطا في طريق طلب العلم. ما أسباب هذا؟ عشوائية يعيشها البعض، يوم هنا ويوم هناك، ما يراجع، ما يحضر، ما يقرأ، ما يتدارس العلم، فتذهب هذه المعلومات ولا تبقى رعاكم الله عز وجل لا في الصدر ولا في الذهن. فلذلك إخوان الأفاضل، ليقبل المسلم على طلب العلم ويجد ويجتهد في هذا الأمر ويضع له برنامجا علميا في ذلك. الآن إخوان الأفاضل، الصيف مقبل بعد 3 أشهر تقريبا، في الإجازة الصيفية ماذا سأصنع؟ طيب قد يقول قائل، أنا لست طالبا، موظف، كثير من الموظفين يأخذ إجازة في فصل الصيف، ماذا صنعت؟ هل وضعت لنفسي برنامج علمي؟ هل قلت على أقل تقدير، ما نقول حفظ للقرآن، على أقل قراءة للقرآن، سأختم القرآن في إجازة الصيفية لأني أجد وقت فراغ وأجعل للقرآن 2 أو 3 ساعات يوميا؟ نجد بأن بعض الناس إخواني ما يفكر في مثل هذه الأشياء، مع أن من تأمل في واقع المسلمين إخواني الكرام يجد بأنهم بأمس الحاجة إلى طلاب علم صادقين. والله يا إخواني، من المحن الكبيرة والرزايا العظيمة التي ابتلي بها العالم الإسلامي أنه ما وجد طلاب علم صادقين. طلاب علم يدعون إلى الله، يذكرون الناس بدين الله عز وجل، وابتلي الناس في بعض الأماكن بجهلة، لا يعرفون شيئا ويفتون الناس بغير علم، فضلوا وأضلوا. وتعجب عندما تجد دعاة الباطل يجدون ليلا ونهارا، بينما تجد صاحب الحق ما يجد ولا يجتهد في هذا الطريق. فهذا يدعونا جميعا اخوان الكرام ان نعلم الناس وان نقبل على طلب العلم. والله يا اخواني ما اجمل ان يعلم الانسان بعض الشباب او بعض كبار السن طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كيفية صلاة الجنازة، كيفية اخوان الافاضل الصيام على وفق السنة. هذه معاني عظيمة، لو كل واحد منا استشعر مثل هذه الرسالة وأقبل على تبليغها ودعوة الناس إليها لوجدت الخير ينتشر إن شاء الله تعالى انتشارا عظيما. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال حول هذه المقدمة؟ عنده إشكال في طريق طلب العلم غير ذلك؟ إلى أن يكتمل الإخوة تفضل. شوف أخ علي بارك الله فيك، سددوا وقاربوا. نعم المشاغل كثيرة والوقت قد يضيق، ولكن إخواني من استعان بالله أعانه الله عز وجل. يعني إخواني الأفاضل، طيب يقول لك واحد أنا الآن أحضر الدروس وأريد أن أحفظ القرآن، كيف أجمع بينهم؟ نقول أعد ترتيب الجدول، يوم الجمعة يوم السبت، بعضنا سيقطع هذين اليومين في النوم، ولو جد واجتهد يقطع فيهما ما لا يقطعه الكسول خلال شهور. إخواني الكرام لو واحد استغل يوم الجمعة من الصباح إلى المساء في القراءة والحفظ والمراجعة وغير ذلك، قد يقطع ما لا يقطعه المتكاسل إخواني خلال شهر أو خلال شهرين. فلذلك كلنا يعاني من هذا، لكن الإنسان إخواني الأفاضل يسدد ويقارب. بعض الناس يراجع محفوظه ويحفظ القرآن عن طريق مسجلات السيارة. الآن كثير الناس يعاني من الزحام، طيب في ذهابي وفي عودتي سأكرر الشريط 100 مرة، فتجد بأن كثير من آيات القرآن تقر وتستقر ماذا في ذهن وفي صدر طالب العلم. فسدد وقارب رعاك الله. من منكم إخواني وضع له برنامج لحفظ القرآن ومستمر عليه؟ والآن القرآن أولى ما يعتنى به. هذا لا يعني تزيد في الدروس إخواني، صدقون إخواني نجد أوقات، والله نجد أوقات، لكن لابد أن نستعين بالله عز وجل. القرآن يعتنى به إخوان عناية عظيمة. يعني إخواني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، انظر إلى اللذة التي يجنيها حافظ القرآن إذا جاء شهر رمضان وبدأ يقوم الليل ويقرأ القرآن كله من الصدر. هذه لذة تعدل أموال الدنيا كلها إخواني. فلذلك نجد ونجتهد في هذا الأمر. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختارهم قداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما. ومن أكثر الذين يتلذذون بصلاة الليل حفاظ القرآن. أعرف بعض طلاب العلم عندنا هنا إخواني، يقول لي أحد المشايخ أذكره بالاسم، الشيخ محمد غيث أسأل الله يحفظه ويبارك فيه، قال مراجعتي للقرآن في الصلاة. وهذا جزاه الله خيرا، يعني يظهر بأن المسلم إذا حفظ القرآن متى يكون وقت المراجعة الذي يتلذذ به؟ صلاة الليل والصلوات. فلذلك لابد تجد وقت، بارك الله فيك، سدد وقار تجد أوقات. فاليوم آية سطر واحد كلنا يقدر على هذا. تعذر هذا الأمر، تعذر واحد يقول لك نفترض أنه قال خلاص ما أستطيع، نقول إذن لا يفوتك إدمان النظر في المصحف والإكثار بقراءة القرآن. يعني إخواني قال لي أحد الطلاب العلم هنا عندنا، قال ذهبت لأقرأ على الشيخ، فقال كم تريد أن تقرأ علي؟ قلت جزء. صليت حيث مسجد ياسر؟ ها زاك الله خير. قال جزء. قال إيش جزء؟ تقرأ عليه في اليوم 5 أجزاء. فنقول إخواني إذا تعذر الأمر فاجعل وردك من قراءة القرآن وردا عظيما. يعني إخواني إذا استطاع الإنسان يقرأ في اليوم 3 أجزاء 5 أجزاء واستمر على هذا وواظب على ذلك سنة كاملة، يجد بأن حفظ القرآن بعد ذلك ماذا يسهل عليه سهولة عظيمة جدا. فلذلك إذا تعذر الأمر نهائيا إذن أكثر من قراءة القرآن، وإلا الأصل ما يتعذر إن شاء الله ما يتعذر. أنا أعرف الآن من طلاب العلم الآن المبرزين، أحد الإخوة الأفاضل كان يسمعني القرآن، أتم حفظ القرآن في شهرين. هذا أنا أعرفه شخصيا، إخوان أكبر مني سنا وأفضل وأجل قدرا، يعني من طلاب العلم الطيبين. فالمسلم إذا استعان بالله أعانه الله عز وجل. وأعرف أيضا من طلاب العلم هنا عندنا يراجع يوميا 7 أجزاء، هذا كنت أعرفه شخصيا يعني. فلذلك يستعين الإنسان بالله عز وجل. برنامج موجود، خلال كم إن شاء الله تختم على المخطط؟ جيد جيد إخواني، ضع لك خطا للنهاية، يعني خلال كم سأختم. طبعا ما يجعل الإنسان هدفه فقط ختم وانتهى الأمر، المهم أنه يحاسب نفسه، هل قطعت شوطا إلى الأمام؟ واضح هذا إخواني؟ أن بعض الناس اليوم نحفظ إن شاء الله ثم يتوقف عن الحفظ شهر، وبعد شهر يحفظ 3 آيات ويتوقف عن الحفظ شهرين، وهكذا تمضي الأيام والأعمار وهو في مكانه، وهذا لا يصح. عمر بشر في برنامج الحفظ. إخواني قد البعض يعتذر ويقول بأن الحافظة ضعيفة. إخواني الأكارم، الحافظة مثل العضلة، فإذا كان استنعت الله بركاته، فإذا كان البدن متعودا على الرياضة تهون عليه، وكذلك الحافظة إخواني إذا تعودت على الحفظ وكابدت هذا الأمر يسهل عليها الحفظ. وانظر رعاك الله بأن الإنسان في أول حفظ قد يحفظ الجزء في 3 أشهر، مع التكرار والإكثار من المراجعة يجد بأن المدة ماذا؟ تقل عليه تدريجيا، وهكذا يستعين الإنسان بالله عز وجل. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لعبد الله بن عمر أن أقل حد القراءة 3 أيام، في اليوم 10 أجزاء. فإذا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يقطع كل قول، واضح هذا؟ أيضا إخواني 5 أجزاء من القرآن كم تحتاج لها من الوقت؟ لا لا أقل شيء 1.5 ساعة على الوسط، 1.5 ساعة. 10 أجزاء، نعم لا يا شيخ 20 20 20. طيب 30، احسب معي الجزء كم؟ 5 أجزاء كم؟ قل بأن 5 أجزاء تأخذ منك 3 ساعات. طيب 10 أجزاء تأخذ منك 6 ساعات، من كم؟ من 24 ساعة. فما يخل بالتدبر هنا. تفضل. نعم لا شك، لأن هذا علم وهذا من طلب العلم، وقد يعين جدا على تدبر القرآن. القراءات لها آثار في الاستنباطات الشرعية والأحكام الشرعية، واضح هذا هنا. فحفظ القرآن حتى على القراءات أمر طيب، وأمر يحتاج أن ينشر بين الناس، أن بعضهم قد يستدل ببعض القراءات على بعض الأشياء الباطلة فيرد عليه من هذه الأشياء هنا. تفضل. رأي هذا والله أعلم بأن هذا جيد. لماذا؟ إخوان الفك إذا تعود على التجويد لو قاس الصعوبة في البداية يجد بأن الأمر يهون عليه بشكل كبير جدا، فالبعض قد يشدد أول الأمر ثم بعد ذلك يتراخى إلى أن يتعود الطالب، واضح هذا؟ يعني طبعا ما نتكلم عن التشديد البليغ العظيم بأنك تمكث في السورة الواحدة القصيرة قل والله أحد شهرين، ما نتكلم عن مثل هذا، لكن أتكلم إخواني عن الأمور التي ينبغي الإتيان بها. فإن بعض المستقيمين بعض إذا قرأ القرآن قلت ليته سكت، صراحة قراءة بعضه سيئة جدا، ما يعرف شيء اسمه تجويد، بل لعله ينتقص من يعلم القرآن ويعلم التجويد، وهذا خطأ. بينما تجد قراءة أهل العلم الكبار قراءة مجودة مرتلة وقراءة حسنة. أحد عنده أمر آخر؟ أبو علي وين ولي العهد؟ ما حضرته؟ الله يبن الله الله يسترها. طيب نعود إلى كتابنا. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسيرة من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة، إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه. إخوان الأكارم، هنا مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل يسير النجاسة يعفى عنها أم لا؟ مثلا إخوان الأفاضل، أصاب ثوب الإنسان شيء يسير جدا من البول، هل يعفى عنه أم لا يعفى عنه؟ أصاب ثوب الإنسان شيء يسير إخوان الأفاضل من روث أكرم الله السامعين الحمار مثلا، هل يصح له أن يصلي بهذا الثوب أم لا يصح؟ موضوع الصلاة إخوان، هل يصح له أن يصلي بهذا الثوب أم لا يصح؟ هذه صورة المسألة. هذه مسألة اختلف فيها العلماء عليهم رحمة الله تعالى. الشافعية يرون العفو عن يسير نجاسات معينة، بعض العلماء يرى أنه يعفى عن يسير نجاسات بأعيانه، النجاسة الفلانية يسيرها يعفى عنها، النجاسة الفلانية يسيرها يعفى عنها، النجاسة الفلانية يسيرها يعفى عنها. وبعض العلماء إخوان الكرام يرى بأن يسير النجاسات مطلقا يعفى عنه، أي نجاسة يسيرها يعفى عنه، وذكر شرط وضابط معين، شرط وضابط معين. إيش الفرق بين قول الشافعية وبين القول الآخر إخوان الكرام؟ قول الشافعية يعفى عن يسير نجاسات معينة، أصناف معينة، أما القول الثاني كل النجاسات يعفى عن يسيرها بضابط معين. القول الثاني قول الحنفية عليهم رحمة الله تعالى، ويظهر والله تعالى أعلم بأن يسير كل النجاسات يعفى عنها إذا كان يشق التحرز منها. يسير النجاسة يعفى عنها إذا كان يشق التحرز منها. تريد قلم؟ طيب، يسير النجاسة يعفى عنها إذا كان يشق التحرز منه، يعني إخوان الكرام ليس أي بول يعفى عنه، ليس أي روث نجس يعفى عنه ولو كان يسيرا، قد يكون هذا اليسير ما يعفى عنه وقد يكون ذاك اليسير يعفى عنه. طيب نريد أمثلة واقعية. البول اليسير لمن كان به نسأل الله العفو والعافية سلس البول، حاول قدر الاستطاعة أن يتجنب ذلك، يتجنب أن يصيب ثوبه، وضع كل ما يقدر عليه، ومع هذا ما تمكن من السيطرة على هذا الوضع، ويجد مشقة عظيمة جدا في ضبط مثل هذا الأمر، فيصيب الشيء اليسير أكرم الله السامعين من البول ثوبه. نقول لا حرج، لأن هذا ما يمكن التحرز منه إخوان الأفاضل. طيب مثال ثاني، رجل إخوان الأفاضل أكرم الله السامعين عنده دواب حمير يربيها، فما يستطيع أبدا أن يتخلص من ماذا؟ من الروث الذي يصيب ثوبه، روث الحمار نجس، فقد يصيب ثوبه مع حرصه على ذلك، لكن عمله كذلك إخوان الأفاضل. فهذا إذا أصاب ثوبه شيء يسير من هذه النجاسة يعفى عنه ولا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. وأيضا إخوان الكرام من ذلك يسير الدم،
قطرة يسيرة من الدم قد تصيب الثوب ما ينتبه لها الإنسان أصلا إخوان، فيكون الإنسان في بعض الأماكن سبحان الله تجرح يده، فقطرة أو نقطة يسيرة من الدم تصيب الثوب، فنقول يعفى عن ذلك. إذا مرة أخرى أخوان الأفاضل، يسير النجاسة يعفى عنها إذا كان يشق التحرز من ذلك. أذكر لكم أيضا مثال، في بعض الأماكن أشخاص يسكنون في مكان يكثر به الروث النجس مثلا أو الوحل النجس، فتنزل أمطار تستمر شهرين ثلاثة أشهر، قد يضطرون للمشي على هذا الوحل ويصيب شيء من الطين النجس ثيابه، ما يستطيع أن يغسل ثوبه كل مرة أخوان، فنقول مثل هذا ماذا؟ يعفى عنه. أما رجل في الوضع الطبيعي يصيب البول أكرم الله السامعين ثوبه ويقول يعفى عن يسير النجاسة، يصح مثل هذا أخوان؟ ما يصح، لأنه يمكن التحرز منه. طيب يبقى على ثوبه شيء أكرم الله السامعين من أثر الغائط وهو يقدر على إزالة إزالة كلية، يقولك والله يعفى عن يسير النجاسة وانتهى الأمر؟ نقول لا، ما يعفى عن يسير النجاسة، يصيب ثوبه المذي ويمكنه بكل سهولة أن يرش الماء وأن يطهر ثوبه، ويقولك يعفى عن يسير النجاسة، لا ما يعفى عن يسير النجاسة إلا إذا كان يشق التحرز منها. طيب ما الدليل على ذلك؟ جيد، ما الدليل على ذلك؟ إذا استجمر المسلم ألن يبقى أثر للنجاسة؟ يبقى أخوان الأفاضل، إذا استجمر بالحجارة ما تزيل الحجارة الأثر بالكلية أخوان، ومع هذا عفى الشرع عن مثل هذا الأذى اليسير والنجس اليسير، لأنه أمر أخواني صعب أن يتحرز منه الإنسان وما يمكن أن يتحرز منه، فيبقى هذا الأثر اليسير. طيب رجل هنا الآن عنده ماء لكنه استجمر وبقي أثر يسير للنجاسة، يعفى عن ذلك ولا ما يعفى؟ أجب، يعفى، الله يحفظك. الاستجمار مستثنى بارك الله فيك، الاستجمار مستثنى، وهذا أمر شرعه النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود الماء عند الصحابة، واضح هذا؟ أما النجاسات الأخرى أخواني فنقول لا بد أن يتطهر منها إلا إذا كان يشق التحرز منها، يشق التحرز منها. طيب قال إلا اليسير من الدم، يعني ما يعفى عن أي شيء من النجاسات عند الشافعية، وقلنا بأن هذا الكلام مرجوح، إلا اليسير من الدم. طيب أولا لابد نسلم بنقطة، ما حكم الدم؟ دم الإنسان هل هو نجس ولا طاهر؟ حمزة تفضل. نجس، دليل؟ محرما إلا أن يكون ميتة، لا ميتة أو دما، ميتة أو دما، وجل السدلال ما معناها؟ أحسنت. طيب هذه المسألة وقع فيها خلاف من بعض أهل العلم، الراجح والله تعالى أعلم أننا سنفصل في هذه المسألة حتى تتضح الأمور. الدم الخارج من الإنسان له ثلاثة أحوال، الدم الأول دم الحيض والنفاس وهذا نجس بإجماع المسلمين، دم الحيض والنفاس وهذا نجس بإجماع المسلمين، وهذا طبعا خاص بالنساء. طيب النوع الثاني الدم اليسير معفو عنه لأنه يشق التحرز منه، ما الدليل؟ عن بكر قال رأيت ابن عمر عصر بثرة أي حبة في وجهه فخرج منها شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. عن بكر قال رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها دم فخرج منها شيء من دم، هكذا النص إخوان، فخرج منها شيء من دم فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ، فحكه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. والدم الخارج من الحبة يسير ولا قليل ولا كثير؟ يسير إخوان الكرام. فرضا إخوان إنسان حك أنفه فخرج منه دم، وضع يده على لثته فخرج منها دم، غالبا هذا الدم يسير جدا إخوان الكرام، فهذا معفو عنه، فهذا معفو عنه. طيب، الدم الكثير، دم العرق، جرح الإنسان فخرج منه دم كثير، نجس ولا طاهر؟ لم يختلف الصحابة الكرام أنه نجس، لم يختلف الصحابة الكرام أنه نجس. طيب وين هذا الكلام؟ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى في ثوبه دما فغسله فبقي أثره أسود، ودعا بمقص فقصه فقرضه. عن ابن عمر أنه رأى في ثوبه دما فغسله فبقي أثره أسود، ودعا بمقص فقصه فقرضه، يعني ما اكتفى بالغسل بل قص هذا الثوب إخوان الكرام. طيب، هذا من الأدلة إخوان، هذا من الأدلة على أن الدم إذا كان كثير دم عرق فإنه يجب إزالته وهو نجس، وحكى الإجماع على النجاسة جماعة من أهل العلم. قال ابن حزم: واتفقوا على أن الكثير من أي دم حاشا دم السمك وما يسيل، حاشا دم السمك، أظن عندي تصحيف والله أعلم، نجس. المهم، واتفقوا على أن الكثير من أي دم نجس، واتفقوا على أن الكثير من أي دم نجس. وقال ابن الملقن: الدم نجس بالإجماع إلا من شذ، الدم نجس بالإجماع إلا من شذ. وقال ابن حجر: لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا، لا فرق بينه وبينها إجماعا. إذا الدم العرق إخوان الأفاضل الكثير نجس بإجماع العلماء، خالف في هذا بعض العلماء القلائل جدا من المتأخرين، أما الصحابة فلم يعلم بينهم خلاف في هذه المسألة. والإمام أحمد يحكي الإجماع على نجاسة الدم، الإمام أحمد يحكي الإجماع على نجاسة الدم. طيب، سؤال: ورد أن عمر رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، ها عمر كيف نجيب؟
يمكن إذا كان في وقت الصلاة أصيب
جيد. متى صلى عمر وجرحه يثعب دما؟ لما طعن رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا لو نزع ثوبه 20 مرة ينفع؟ الدم ينزف إخواني، والجروح كثيرة جدا. طيب، ورد عن الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم. نعم، عند المعارك والقتال ترى ما يأتون بالثياب معهم إخوان، فالجرح هذا لو وضعت ما وضعت الدم ماذا؟ يخرج ويسير منه، وضربات وجروح السيوف تكون ماذا؟ قوية إخوان، تكون قوية ومؤثرة. طيب، يبقى معنا دليلين. حديث عباد بن بشر لما كان يصلي فرمي بسهم وأكمل صلاته، يظهر والله أعلم بأن هذا الأثر أو هذا الخبر لا دليل فيه. لماذا؟ لأنه ورد أنهم كانوا في سفر في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل الصحابي رضي الله عنه وأرضاه علم بأنه ما عنده ثوب آخر، فماذا فعل لما طعن؟ أكمل صلاته رضي الله عنه وأرضاه. أما أقوى دليل يستدل به من يرى طهارة الدم، أقوى دليل أثر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه نحر جزورا وصلى وعلى ثوبه شيء من الدم؟ والجواب عنه أن يقال: قال ابن المنذر: معنى هذا الأثر بعض السلف كان يرى الصلاة بالثوب وإن كانت عليه نجاسة، يرى بأن هذا مجزئ. قال: وهذا الذي يحمل عليه أثر ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. بعض السلف كان يرى بأن الصلاة في الثوب الذي عليه نجاسة لا حرج فيها، ولعل قول عبد الله بن مسعود من هذا الرأي، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. ألف أحدهم إخواني كتاب قيم في السنة وبركاته، تحية المسجد رعاك الله، صليها الله يحفظك، لو كل بأنها سنة، السنة نحرص عليها. هنا ألف بعضهم كتابا جيدا إخواني، كشف الهم في بيان حكم الدم ومناقشة الشوكاني والألباني في ذلك. هنا نبه على نقطة إخواني، أهل العلم الكبار لو اختلف الإنسان وراء رأي يختلف فيه مع الشيخ فلان الفلان، هل معنى هذا أن نسقط الشيخ فلان الفلاني في مسألة فقهية، أو نقول بأن هذا رجل ما يفقه شيء، أو هذا محدث وغير فقيه، أو أن هذا رجل ما عنده إلمام بالفقه، ما عنده إلمام بالعلم؟ نقول هذه مسائل يختلف فيه، ومن خالف إمام عالم رباني راسخ. أما أن يأتي الإنسان ويشنع على الناس ويتكلم عليهم ويرمي العلماء الراسخين بالشذوذ والانحراف والبعد عن الخير، ويتهم بعضهم نياتهم، نيات العلماء الكبار، اتق الله عز وجل. فلم يزل أهل العلم يختلفون في المساء، ويرى بعضهم رأي وبعضهم يرى رأي آخر، وما سمعنا أن العلماء في المسائل الفقهية هذا بدع الثاني، وهذا حكم بأن الثاني سيء النية وفاسد الطوية، هذا بلاء مبين. مثلا بعض العلماء الكبار يرى بأن الصيام يوم السبت ما يجوز، طيب علماء آخرين خالف وقالوا يجوز صيام يوم السبت وهو الراجح إن شاء الله، طيب هل يعني هذا أنه يحقني شرعا أني أقول من يرى بأن الذي يصوم يوم السبت فعله غير صواب هذا مبتدع ظالم ظلم منحرف شاذ، يصح مثل هذا إخواني؟ والله ما يصح. علماؤنا المشايخ إخواني يوقرون، الإمام مالك، الشافعي، أحمد، أبو حنيفة، غيرهم من العلماء الكبار يوقرهم المسلم، ما يتكلم عليهم. يقول ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، ومن أطلق لسانه فيهم بالثلب ابتلاه الله بموت القلب. فلا بد أن يفرق إخوان وينتبه بأن العلماء الكبار في المسائل الفقهية تلتمس لهم أعذار ويدعى لهم بالرحمة والبركة، ومن نحن إخواني؟ والله الواحد منا لعله إذا عرض على هؤلاء العلماء الكبار يقول عن نفسه بأنه لص وقاطع طريق، شابت لحاهم في طلب العلم، فلا بد من احترامه. طيب، قال: إلا اليسير من الدم والقيح. القيح إخوان الأفاضل ماء الجرح الذي لا يخالطه دم. بعض الجروح إخواني يخرج منها ماء، هذا الماء ما يخالط دم، معروف إخوان الأفاضل القيح ماء الجرح الذي لا يخالطه دم. قال المؤلف بأنه نجس يعفى عن يسير هذه النجاسة، لكن الصواب إخواني أنه ليس بنجس، فلا دليل يدل على نجاسته. ولا الدليل الذي يدل على نجاسة مثل هذا الأمر؟ أبو مجلس، أبو مجلس إخواني أو بضبط آخر قد يفوتني هذا الضبط، من التابعين، ثبت عنه بإسناد صحيح أنه كان لا يرى القيح شيئا، ويقول إنما ذكر الله الدم، الله سبحانه وتعالى تكلم عن الدم وقال الدم نجس، ما تكلم عن القيح. واضح هذا إخواني؟ خاصة أن هذا الأمر موجود بكثرة في أيام الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ويحتاجون إلى ذلك، ومع هذا يسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، إذن فالأصل أنه طاهر وليس بنجس. واضح المقصود بالقيح إخواني؟ أخوان واضح؟ عبد الله واضح؟ نعم إخواني، يجرح الإنسان يخرج منه ماذا؟ يسمى عندنا عند العوام ماذا يسمى؟ المد، واضح هذا أخواني؟ فنقول القيح ماء الجرح الذي لا يخالطه دم ليس بنجس، وإنما هو طاهر، فلا دليل يدل على ماذا؟ على النجاسة. وهو قول بعض التابعين كما مر معنا، قول أبو مجلس عليه رحمة الله تعالى. طيب، تكلم المؤلف وما لا نفس له سائلة. بعض العلماء يرى بأن بعض الحشرات التي لا دم فيها ما لا نفس له سائلة، يعني ما لها دماء تسيل وتنهمر إخوان، قد يوجد فيها شيء يسير جدا من الدم لكن ما يوجد دم يسيل، يقول بأن هذه الحشرات نجسة، بعضهم يرى نجاستها مطلقة، والصواب أنها طاهرة مطلقا. الدواب إخوان التي لا دم فيها طاهرة مطلقا. أنا أذكر صور إخواني حتى تكون على بينة. العقرب إذا ضربته يخرج منه الدم، يسيل يعني ينهمر هذا الدم عبد الكريم؟ لا، الدم. قتلت عقربا؟ في أحد قتل عقرب خرج منه دم يخرج؟ ها، ما قتلت؟ قتلت عقرب؟ طيب، ما يخرج منه دم إخوان؟ تفضل، ما يخرج منه دم، هل هو نجس أم طاهر؟ نقول طاهر. طيب، أنا عذر على الصراحة إخواني، ما يسميه العوام الصرصور إخواني، نجس ولا طاهر؟ لا، هذا وين الدليل؟ ها؟ عدم الدليل، واضح هذا؟ ما في دليل يدل على نجاسته، وين الدليل إذا يدل على نجاسته؟ ما في دليل إخوان. طيب، الوزغ، البرص الذي يسميه بعض الناس الطيطان، نجس ولا طاهر؟ ها؟ ليش؟ لا، ما قلنا دم، دم سائل يسيل، واضح. البعوضة لو قتلتها فيها دم يخرج منها دم، هذا ماذا؟ طاهر إخوان وليس بنجس. وهذا من تيسير الشريعة العظيم جدا إخوان. رجل عنده ماء وجد فيه صرصور واحد، لو قلنا بالنجاسة على قول بعض أهل العلم بأن الماء القليل إذا سقط فيه أي نجاسة يصبح نجس، لحكمنا بنجاسة هذا الماء إخوان، واضح هذا؟ رجل عنده حوض وجد فيه عقرب أخرج العقرب، خلاص الماء طاهر إخوان، ما في أي مشكلة، واضح هذا؟ طيب، ما الدليل على ذلك؟ قال الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. وهذا ليس فيه دم مسفوح. الحمر وياي، ها؟ هي. والله عز ذكر الدم ماذا؟ المسفوح. العنكبوت نجس ولا طاهر؟ طاهر. ليش؟ ما في دم إخواني يسيل، هذا الدم لا يوجد فيه دم يسيل. قال الله عز وجل: أو دم مسفوحا، وهذا ليس له دم مسفوح. طيب، دليل ثاني: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرح فإن في أحد جناحيه شفاء والآخر داء. الذباب إخوان، والذباب الأصل يقع على القاذورات ولا الطيبات؟ أجيب إخوان، قاذورات. ومع هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل؟ تغمسه في الإناء. كيف مثل هذا؟ لا، لا يوجد كيف إخوان. قال أبو حنيفة الإمام: لا ينبغي لمن له إسلام أخذ بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال: وقد أشار نحو الحجرة، كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال: إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الأخبار فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم: لا تكتبوا ما قلت، بل أصل ذلك اطلبوا، دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقال. صاحب السنة إذا لاح له شيء من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ على الرأس والعين. آمنت بالله عز وجل. وهذا امتحان إخوان. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نذكر على ذلك مثال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ضرب الظهر وأخذ المال مر ولا ليس مر؟ أجيب إخواني، والله مر مرارة عظيمة، لكن هذا امتحان من الله عز وجل. تسمع ولا ما تسمع؟ تطيع ولا ما تطيع؟ يسمع ويطيع المسلم إخواني، وهذا هو امتحان من رب العالمين. هل في قلبك وفي صدرك حرج أو ضيق تجاه أحكام الله عز وجل؟ أبدا إخواني الكرام، المسلم يرضى ويسلم. وصدقوني إخواني، والله بعض الأحكام الشرعية امتحان من رب العالمين. يموت الإنسان قريب، يعني الآن لو مزق ثوبه وجر شعره قد ينفس عن غضبه، يعني يطلع شوية يعني، لكن هل هذا يجوز شرعا إخوان؟ هذا أليس امتحان من الله عز وجل أن الإنسان يمسك لسان ويمسك نفسه ويمسك قلبه عن التسخط على قدر الله عز وجل؟ والله امتحان عظيم جدا. فهذا الذي يظهر، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. عين الحشرة، عينها نجس يقولون، عينها ذاتها أخوان، لكن نقول ذاتها طاهر وليس بنجس، ذاتها طاهر وليس بنجس. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. نقول إخواني، المؤلف عليه رحمة الله تعالى أحسن في قوله والحيوان كله طاهر، فإن هذه قاعدة من القواعد الفقهية، أن الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأعيان الطهارة. ما الدليل على هذا الأصل؟ قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض الأصل أنه طاهر. لماذا؟ إذا أباح لك الله عز وجل أن تنتفع بهذا الأمر، إذا هو طاهر وليس بنجس. فالله عز وجل ما يمتن على عباده بالنجاسات، بل يمتن عليهم بماذا؟ بالطيبات الطاهرات، بالأشياء الطيبة وبالأشياء الطاهرة. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. يقول بعض أهل العلم الفقهاء كلهم اتفقوا على أن الأصل في الأعيان الطهارة، وأن النجاسة محصاة مستقصاة، وأن النجاسة محصاة مستقصاة، النجاسة معدودة والطاهرات غير معدودة إخوان الأفاضل. هذا متفق عليه بين العلماء. طيب، هذا الآن معنى كلام المؤلف: الأصل والحيوان كله طاهر. ذكرنا بأنه الأصل، بأن الأصل في الأشياء الطهارة إلا الكلب والخنزير. طيب، الآن عندنا مسائل. المسألة الأولى: هل ريق الكلب نجس أم طاهر؟ هذه المسألة إخوان الأفاضل ذهبت جمهور العلماء إلى أنه نجس. نعم، خالف المسألة بعض العلماء، لكنه قول مرجوح، وقول إخوان الأفاضل جاءت السنة بخلافه. إذا جمهور العلماء يرى بأن ريق الكلب نجس، وهذا واضح إخوان الكرام. ما الدليل؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الإناء لا بد أن يطهر. إذن دليل على أنه وقعت فيه ماذا؟ نجاسة، وقعت فيه نجاسة. مع التنبيه أن الكلب لو ولغ في البرك والمستنقعات الكبيرة يتنجس الماء إخواني؟ أجيب، عندنا حوض 20 متر في 20 متر، جاء كلب وشرب من هذا الحوض إخوان، يتنجس؟ ما يتنجس، إن هذا أمر كان يقع ماذا؟ في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وسكت عنه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يشق التحرز منه والناس يحتاجون إليه. الآن إذا نزل المطر تتجمع في بعض الأماكن مياه غدران للناس يستفيدون منها، جاء كلب ولغ في هذا الغدير، هل معنى هذا أن هذا الماء نجس؟ أبدا أخوان الكرام. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. الإناء أخوان الكرام، الإناء والماء القليل، الإناء والماء القليل. طيب الآن عندنا مسألة أخرى، هل بدن الكلب نجس أم طاهر؟ ها وعلي، ولا الدليل؟ حديث ميمونة رضي الله عنها أن جبريل تأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم أن في فسطاط، تحت فسطاط خيمة يعني، جرو كلب، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأزال هذا الكلب ونضح مكانه بالماء، أخرجه مسلم. هذا اللفظ قد ما يكون معلوم عند البعض إخواني، نضح مكانه بالماء. والله إنه لدليل قوي على النجاسة، لكن الفعل المجرد ما يدل على الوجوب. واضح إخواني؟ الفعل المجرد ما يدل على الوجوب. فالراجح والله تعالى أعلم بأن الكلب والله تعالى أعلم طاهر وليس بنجس. الريق نجس لكن بدنه طاهر وليس بنجس. ما الدليل؟ عدم الدليل، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. تفضل. نعم نقول بس ما في دليل على النجاسة قصدي، أما الأدلة على الطهارة موجودة. الصحابة يعني كان عندهم هذه الكلاب، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يغسلوا بيوتهم، واضح هذا؟ وكان يصيدون بالكلب، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بأن يغسلوا أبدانهم أو يغسلوا هذه الأطعمة. الكلب إخواني، طيب تأتي معنا الآن مسألة، كلب الصيد يسمى ماذا؟ كلب الصيد السلك. من من الصحابة كان يصيد بكلب الصيد؟ إخواني عندما يسمع البعض من يتكلم عن الصيد بالكلاب أو غيره يعني يظن بأن هذا أمر حديث، لكن موجود عند الصحابة. علي بن حاتم، ابن حاتم الطائي، كان يصيد بالكلاب المعلمة والكلاب المدربة. طيب الكلب الآن إذا صاد لابد ماذا؟ ريقه يصيب الصيد، هل يغسل هذا الصيد؟ لا ما يغسل إخوان، ما يغسل هذا الصيد، لأن هذا معفو عنه، هذا معفو عنه. نعود إلى مسألتنا، بدن الكلب إخوان الكرام طاهر وليس بنجس، ما الدليل؟ عدم الدليل على النجاسة. لكن إخوان الأكارم، إذا مر في مكان ووجد فالأفضل نضح هذا المكان بالماء كما ثبت في حديث ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه والتأكيد أن تربية الكلاب من غير حاجة شرعية محرمة. تربية الكلاب من غير حاجة شرعية محرمة. وبعض الناس يتحايل على الشرع والدين، في وسط المدينة عنده كلب، تسأل ليش بالكلب حراسة؟ طيب وين نعيش نحن؟ في بلد أمن وأمان والله الحمد والمنة، فهذا لا يصح إخواني. طيب كلب حراسة تشتري بعشرين ألف وثلاثين ألف إخواني، هذا ماذا؟ هذا كله لا يصلح، هذا كله لا يصلح. ما سمعت؟ إيه الله المستعان، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وبعض الناس فعلا مولع بمثل هذه الأشياء ولع عظيم، وبعضهم يربيها للتحريش بينها، يعني أشياء غريبة وعجيبة. إنما البكاء على خساسة الهمم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. طيب تفضل في درسنا بارك الله فيك. ماذا؟ نعم ريقه نجس وبدنه طاهر، ما الدليل على طهارة البدن؟ عدم الدليل، الحديث ورد في الريق ولم يرد في باقي البدن، واضح هذا؟ هنا طيب قال إلا الكلب والخنزير. الخنزير نجس ولا طاهر؟ إجماعا ولا مسألة فيها خلاف؟ إجماعا فيها خلاف. من يرى الطهارة؟ خنزير. إخواني نجس، لكن ليس المسألة مجمع عليها. الشوكاني يرى طهارته، وبعض المالكية يرون الطهارة، لكنه قول مرجوح، والراجح بأنه نجس. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي نجس، فإنه رجس أي نجس. وهذا هو قول جمهور أهل العلم إخوان الكرام، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. إذن الخنزير إخوان الأكارم نجس. طيب، قال المؤلف: وما تولد منهما أو من أحدهما، وقع تزاوج بين كلب وخنزير، نسأل العفو والعافية، أو وقع إخواني تزاوج بين خنزير ودابة أخرى، هذا قد يقع إخواني، أو بين كلب ودابة أخرى، يقول بأن هذه الدواب نجسة، وهذا هو الصواب. يقعد أهل العلم قاعدة ويقولون: المولود يتبع أخس الوالدين، هكذا يقولون إخواني، يتبع أخس الوالدين في الطهارة. فإذا كان أبوه طاهرا وأمه نجسة، يتبع أخس الوالدين في ماذا؟ موضوع الطهارة، موضوع الطهارة، فإنه يعتبر ماذا؟ نجس. وأيضا إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب الحاضر، يغلب المنع إخواني، يغلب ماذا؟ يغلب جانب المنع. هنا إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب المنع، يغلب جانب المنع. طيب، ونكتفي إخواني بهذا القدر، ونترك مجال الأسئلة، ونكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا شيء لكن تعب المتكلم، والله المستعان. طيب، عندكم سؤال إخواني يتعلق بدرسنا؟ على طريقتنا، خارج الدرس اكتب في ورقة، تفضل. تعطيني صورة المسألة بارك الله فيك.
صلى الشخص قبل الصلاة قليل شيء تجمع، يعني نزل في الشخص قليل شيء يسير من
الدم. معفو عنه اليسير بارك الله فيك.
لكن لم يبدأ، ظل في،
لأن آخر الصلاة ما يضر، ما عليش. إذا ابتلعه بارك الله فيك على نوعين: إذا كان يمكنه بصقه يبصقه، وإذا تعذر عليه ووقع الأمر رغما عنه لا شيء عليه. يعني أحيانا إخواني قد تصاب لثة الإنسان، ما يمكن، ما يشعر الإنسان إلا والدم ينزل، لا شيء عليه. أما الدم ممتلئ في فمه ويبدأ يبتلع الدم تعمدا، ما يصح ابتلاع النجاسات. واضح هذا؟ إذا لو هذا يتعذر، يدخل في باب التعذر، لا حرج، لا حرج. تفضل. نعم، كمل الصلاة بارك الله فيك. إذا زاد الأمر زيادة عظيمة كثيرة، ويعني خلاص خرج عن السيطرة، لو قطع العبد صلاته لا شيء عليه إن شاء الله. وإن كان طبعا إخواني هناك فرق بين مسألتين: المسألة الأولى وجود النجاسة، وجود الدم على الثوب، هذه مسألة، وخروج الدم ولم يصب الثوب، هذه مسألة ثانية. رجل خرج متوضأ، خرج منه دم كثير جدا، ما أصاب ثوبه، وضوءه صحيح ولا باطل؟ وضوءه صحيح، هذا ليس ناقض من نواقض الوضوء. تفضل. ما ينتقض وضوء، الله يحفظك، ما ينتقض وضوء، لكن لو أصاب ثوبه ما تصلي في هذا الثوب. يعني عندنا رجل خرج دم من يده كثير وهو متوضأ ولم يصب أي شيء من ثوبه، وضوءك صحيح. خرج دم من يده وأصاب ثوبه، وضوءك صحيح، لكن الثوب لابد ماذا؟ تغيره. فهمت علي بارك الله فيك؟ هذا سلمك الله. تفضل. ما سمع؟ إيه، لو مررت معنا في الدروس الماضية تكلمنا عنها، عن الدبغ، أحكام الدباغ في الدروس الماضية، ترجع لها بارك الله فيك. هنا تكلمنا عنها، صحيح إخواني؟ قلنا جعلنا ضابط بأنه إذا كان نجسا لا يطهر بالدباغ، وإذا كان طاهرا يطهر بالدباغ. لكن السباع لا يجوز الاستفادة من جلودها واتخاذ جلودها، واضح؟ ذكرنا هذا في الدروس الماضية. تفضل. أصابه بريقه ولعابه ولا بدنه؟ لا بدنه وطاهر، إذا أصابه ببدنه طاهر، واضح؟ أما إذا أصابه بلعابه ستأتينا المسألة. توجد أمور أخرى؟ تفضل.
إذا نفس الحالة صارت، إذا كان الدم في فمه وابتلعت الصلاة
ما يضر شيء، تعذر عليه، ما عليه شيء، ما عليه شيء. تفضل. إذا اجتمع حاضر ومبيح يغلب جانب الحظر والمنع. هنا طيب، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.